بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم لقاء مع معالي الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك ضمن دورة الإمام عبد العزيز بن باز يرحمه الله بمدينة الطائف بعام 24 و400 وألف. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه
وعمله
ونستغفره
وأن يجعلنا
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله الله رحمة العالمين بشيرا ونذيرا، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ومات يوم مات وقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنحمد الله جل وعلا على الإسلام، ونحمده على أن جعلنا مسلمين، ثم إن المسلم عليه أن يهتم بالتمسك بإسلامه وأن يطلب العلم ليعمل به وليدعو إلى الله على ضوء العلم الذي تعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها عليه أفضل الصلاة والتسليم ثلاثا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: لمن يا رسول الله؟ ما دام أن الدين منحصر في النصيحة فلمن تكون هذه النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله جل وعلا فهي إخلاص العبادة له، امتثال أوامره جل وعلا، والانتهاء عن نواهيه، وتسليم الأمر وتفويضه إليه جل وعلا، الإيمان بأن كل خير فمنه سبحانه، وأنه لا يدفع الشر إلا بتدبيره وإرادته جل وعلا، أن يهتم الإنسان بتقوية صلته بخالقه جل وعلا كلما أمسى وكلما أصبح، ولذلك بأداء ما افترضه الله عليه، وبالإكثار من ذكر الله جل وعلا صباحا ومساء، مع المحافظة على الأذكار عند دخول المنزل وخروج منه، ودخول المسجد وخروج منه، والاضطجاع على الفراش، ليتم للإنسان الحفظ من الله جل وعلا والصيانة والتوفيق، وأن يهتم الإنسان إذا بات أن يبيت وليس في قلبه غل لأحد من عباد الله، يحب لهم الخير ويفرح به ويسر لما يسرهم، يستبشر بهداية المهتدين، ويهتم ويستاء للحراف أحد عن إجادة الصواب والخروج عن الصراط المستقيم، لأنه يعلم أنه لا يؤمن أحد إلا أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. النصيحة لله جل وعلا أن يدعو إلى دينه بقدر ما يستطيع وبالبيان الذي يحسنه، إنقاذا لمن يستطيع إنقاذه، ورغبة في الثواب المرتب على تحقيق الهداية لأحد من الخلق. فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم وجهه لحرب خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. الوقت لا يستطيع يقبل الإطالة في هذه الفقرة، وإنما ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه كلما أمسى وكلما أصبح عن مدى ثباته على الإيمان بالله وبرسوله والحب لله جل وعلا ولرسوله والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد راحة واطمئنان إلى هذا الخير العظيم فليحمد الله وليعلم أن ذلك من فضل الله ولطفه وجميل إحسانه وعطائه، وإن يجد شيئا من الخلل فليبادر بالتوبة والاستغفار والالتجاء إلى الكريم الغفار والإلحاح على الله بأن يهدي قلبه ويثبته على الحق ويعيذه من نزغات الشيطان ووساوسه. النصح لكتاب الله جل وعلا: الإكثار من تلاوته مع تدبر آياته والتأمل فيما يقصه القرآن من قصص وما يضربه من أمثال وما يشتمل عليه من أوامر ونواهي، ويوطن نفسه على الالتزام بالقيام بما يقدر عليه من أوامر الله والالتزام على الانتهاء عن نواهي الله. فإن المأمورات يكلف الإنسان بأداء والقيام بما يستطيع، والمنهيات يكلف أن ينكف عن المنهيات. فالله يقول عن الأوامر: فاتقوا الله ما استطعتم. والمصطفى يقول عن الأوامر والنواهي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النصح لكتاب الله أن يحرص الإنسان على تعليمه لعباد الله، وليبدأ بأقرب الناس إليه من ذرية وأهل وقرابة، فإن الأقربين أولى بالمعروف. والله قال لسيد الخلق: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم يسعى لإيصال الخير إلى من يستطيع أن يوصل الخير لهم، يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. وكلما تدبر آيات القرآن الكريم إن أشكل عليه شيء فينبغي أن يراجع كتب التفسير، وأن يهتم بالكتب التي لا يخشى منها جنوح لما ينافي عقيدة إخلاص العبادة لله، العقيدة التي كان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. ينبغي للإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن في منزله، لأن قراءة القرآن في المنزل يجعل الله بها نورا للمنزل وحفظا للمنزل. فقراءة القرآن من أعظم ما يطرد به الشيطان من المنازل، ويحرص على التذوق، تذوق حلاوة القرآن وجمال معانيه وسمو مقاصده. وإذا رأى إيضاحا لآية ما فأعجبه هذا الإيضاح من أي كتاب من الكتب المعتمدة، يحرص على تغديده ليستقر في ذهنه. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يصدق الإنسان في محبته، فإنه لا يتم إيمان أحد أبدا، بل لا يؤمن إلا أن يحب الله ورسوله. لكن إذا كان حب الله ورسوله متفوقا على حب كل شيء، بمثل هذا تتذوق حلاوة الإيمان. أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، وأن الله أنقذ به من اتبع هداه من النار. أن يدعو إلى سنته، وأن ينطوي على تعظيمها وإجلالها وعدم قبول أن معارضتها بأي قول أحد من الخلق، فإنه لا يصح ولا يقبل أن يعارض شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم برأي أحد من الخلق. القرآن لا يحتاج إلى نظر في ثبوته ولا مجالا للبحث في ذلك، فهو محفوظ حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر يقول جل وعلا وإنا له لحافظون. وأما السنة فما علم من ثبوتها بواسطة النقلة الثقات الأفلاك الحفاظ لا يقبل أن يساوم عليها أو أن يقال لعل المقصود كذا أو كذا. على كل واحد أن يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينقاد ظاهرا وباطنا. الظاهر إنما هو استسلام وإسلام، وأما الباطن فإيمان وانقياد وحب وتلذذ باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصح لرسول الله الدعوة لسنته وبثها بين الناس، وحظ الناس على حفظها ومطالعة ما اعتنى به علماء الأمة من بيانها وإيضاحها، فإن الهدى والنور والسعادة جميع ذلك قد انحصر في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما فرع عنهما وفهما من دلالتهما. فالسنة تبين القرآن وتوضح ما قد يكون أشكل على الناس لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين ولاة أمرهم وقادتهم في أمر الدنيا والدين، فالنصح لهم بذل بيان الحق لمن جهله، وشد أنذر من عرفه ليمضي في الدفاع عنه والحفاظ عليه ونشره. النصح لمن ولاه الله الأمر بيان الحق له، والدعاء له بظهر الغيب، لأن هداية من تولى أمرا من أمور المسلمين لا تكون منحصرة عليه، ولا يكون خيرها محدودا على شخصه، بل كلما كان متولي الأمر متصفا بالهداية صادقا بذلك كلما كان الخير أعم والفضل أجل وأوضح وأشمل. فالدعاء لولاة الأمر بالهداية والصلاح والحزم في نصرة الحق والحزم في قمع الباطل مما ينبغي أن يهتم به كل مسلم. ولا ينحصر الدعاء لولي الأمر في البلاد التي يعيش فيها المسلم، يدعو المسلم لصلاح ولاة الأمر في كل بلاد الإسلام واستقامتهم واهتمامهم بالتمسك بدينهم والقيام بنصرة الحق وأهله والسعي لخذلان الباطل وأهله لما يمكن. نصح لأئمة المسلمين من وصل إليهم أن يبين لهم، ومن لم يصل إليهم واستطاع أن يصل إلى من يوصل النصح إليهم فعل، وإذا تعذر ذا وذاك يكثرون الدعاء لهم، ولا سيما في أوقات ساعات الإجابة يدعو لنفسه بالصلاح والاستقامة وحسن الختام والثبات على الحق، ويدعو لمن ولاه الله الأمر. يقول أئمة الإسلام من السلف، يقول أحدهم: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأنه إذا دعا له بالصلاح ونصرة الحق وشد أزر الدعوة وإجلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار ذلك خيرا عاما، فعم الفضل وشاع الخير وانتصر وانتشر الإحسان والتقى. والنصح لعامة المسلمين إرشادهم وتعليمهم وإيضاح الخير لهم، وتحذير من يكون في زلل أو منكر لئلا توفيه المنية وهو في حال ضلال فيقبض ثم يبعث على ما مات عليه، ولا يزال المسلمون بخير ما تناصحوا وتذاكروا وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وتعاونوا في نشر العلم النافع وأنفع العلوم على الإطلاق ما تعلق بدين الله بيانا وإيضاحا وإرشاد للأخذ به. ثم كل ما كان من العلوم خادما لهذا العلم ومدافعا عنه وشادا عذرا القائمين به يكتسب الخير والفضل بقدر ما هو مؤثر في نصرة العلم الشرعي المتعلق بعبادة الله جل وعلا وتحليل حلاله وتحليل حرامه ونصرة الدين وإعناء كلمته وقمع الباطل وإذلال والنصح لعامة المسلمين إرشادهم تعليم جاهلهم وعظ معرضهم تحذير غافلهم من آثار الغفلة. فإن الطوام والكوارث والقوارع كثيرا ما تأتي الناس على حين غفلة يحظ الناس على أن يتخذوا من الليل أوقاتا ولو قلت يناجون فيها ربهم ويتضرعون إليه يرفعون حوائجهم يتوبون إليه يستنصرون يستغيثون به يستجدون. فإن الخير كله منه جل وعلا لا يأتي بالحسنات سواه ولا يدفع السيئات أحد غيره هو ملاذ العباد ومفرج كربات المكروبين ومقيل العثرات ومغيث اللهفات وفارج الكربات. ينبغي للمسلم أن يهتم بذلك. ثم إني أنصح هؤلاء المجتمعين وأنا منهم بمراقبة تقوى الله جل وعلا في السر والعلن والتفتيش في أمورنا والنظر في عواطفنا وميولنا. وإذا رأى أحد منا ثوانيا في نفسه وتباطؤا عن الخير أو تسامحا وتساهلا في الشر فليفكر في عقوبات الله وليفكر بأن الموت لا يرسل نذرا مبكرا. فإنه كثيرا ما يهجم على الناس دون أن يفكر الواحد منهم أنه قد تعرض لذلك. ولهذا أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هذه اللذات لأن الإنسان إذا ذكر أنه يمكن يؤخذ على غرة وكثيرا ما يؤخذ الناس على غرة اهتم بالتوبة والاستغفار. ثم إني أنصح نفسي وكل حاضر بالإكثار من الاستغفار والتوبة فإن الاستغفار مهم جدا في كل مجلس كما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا ختم به مجلس الخير صار الاستغفار كالطابع له كالقفل الذي يغلق على ما في الخزنة من كنوز. وإن كان المجلس مجلس تخليط وغفلة وعبث كان كفارة لذلك المجلس. فالاعتناء بذلك من أكثر وأنفع الأمور للعبد. الإنسان لا يستطيع أن يحصي مساوئه وغلطاته وأخطاءه فقد يعرف أشياء ويجهل أشياء ويغفل عن الكثير. فإذا استغفر وأكثر من ذلك اقتداء بسيد الأولين والآخرين الذي كان صلى الله عليه وسلم يحصى عليه في مجلس واحد أن يستغفر أكثر من 70 مرة. وقد أمر هو صلوات الله وسلامه عليه بالإكثار من التوبة وأخبر عن نفسه أنه يتوب ويكثر من ذلك مع أن الله جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والواحد منا لا يدري هل قبل له عمل وهل قبلت منه توبة وهل سيوفق للاستمرار على ذلك. فإذا أكثر من التوبة والاستغفار وإعلان الندم على ما حصل من تفريط أو سهو أو غفلة وتعاهد نفسه بنوافل العبادات مع فرائض العبادات كان حريا أن يحفظ. فإنه في الحديث الصحيح القدسي أن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي من شيء أحب إلي مما افترضته عليه. يقول جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخر الحديث. يعني أنه جل وعلا يحفظ على الإنسان سمعه، فلا يتلذذ باستماع غيبة أو نميمة أو طرب أو كلام سائر لا فائدة فيه، لا يتلذذ بذلك. وبصره، فلا يرتاح لإرسال بصره إلا لما لا يخشى أن يكون مغبة له في حاضره ومستقبله. وبقية الجوارح، اللسان واليد والرجل، بحيث يكون تصرفه كله موافقا لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله. فالإكثار مع فرائض الدين وإتقانها من أداء نوافل الطاعات التي لها أثر عظيم على حياة المرء وسلوكه وبراءة همته وتكفير خطاياه وقضاء ما عليه من دين. ركعة الضحى من حافظ عليها في كل يوم قضت عنه ما يجب من بذل الصدقات، فإنه ما من أحد يصبح إلا وقد وجب عليه أن يبذل 60 و300 صدقة. لما قال الصحابة رضي الله عنهم: ليس كل ما يجب أن يتصدق به، قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تكبيرة صدقة. وذكر عددا من أعمال الخير، ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. يصليها الإنسان يريد ثوابها وتكفير خطاياه، فيقضي الله عنه بركعتين يبتغي بهما وجه الله ما وجب عليه في ذلك اليوم من بذل الصدقات 60 و300. ثم إن الصلاة مطلقا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر عند إتقانها وإحسانها والحرص على استحضار القلب عند أدائها والتفكر في عفو الله واستشعار مخافة الله. وينبغي للإنسان المسلم أن يتخذ من الليل ولو لأقل جزء منه يخلو فيه بربه، يتضرع، يرفع له حوائجه، يستجير به من مصائب الدنيا ومتاعبها. والله جل وعلا أمرنا بأن ندعوه ووعدنا بالإجابة، ولكن علينا أيضا أن لا نستطيع الإجابة، فإن الله جل وعلا أعلم بمصالح عباده وأعلم بما ينفعهم إذا حصل وما يضرهم إذا حصل، وما قد يكون التأخير أنفع لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. لا تمل، فقد جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تمل. لا تمل، أنت على خير في دعائك، لكن احرص على أن تقدم بين يدي الدعاء ثناء على الله وتمجيدا له وتعظيما لشأنه واعتذارا من تقصيرك، ثم سل حاجتك، ثم أتبع ذلك بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة جعلها الله جل وعلا لعباده ترفع شأنهم، تكفر خطاياهم، يحصل بها تيسر أرزاقهم بإذنه سبحانه وتعالى. إنما نحتاج لأن نعمل ونعمل. إذا تعاهد الإنسان نفسه بذكر الله عند دخول بيته والخروج منه تيسر له شيء كبير من سفر منزله من دخول الشيطان. إذا أوى إلى فراشه واضطجع فقرأ آية الكرسي فإن قام وعاد أخرى أعاد قراءتها حرف في تلك الليلة وصينا من الأخبار الشيطانية إلى غير ذلك مما هو كثير. أخيرا لا أستمر فقد تكون ورقات الأسئلة أنفع لنا جميعا من الاستمرار. إنما أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في حياتنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يمنحنا من العلم ما ينفعنا به في دنيانا وأخرانا، وأن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يعظم في نفوسنا شعائر دينه وإجلال شرعه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا كما أسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يرينا في أعداء الإسلام عاجلا غير آجل عجائب قدرته وعظيم بطشه وعظيم عقابه، وأن يخص من عظم شرهم وازداد ظلمهم وعدوانهم وخبرياؤهم أن يزيدهم بمزاد عظيم من العذاب، وبخاصة اليهود ومن يدافع عنهم وينصرهم وكل من كثر أذاه على المسلمين، كما نسأله أن يثبت ولاة أمر المسلمين في كل مكان على الحق والهدى، ويردهم إلى دينهم ردا كريما، ويعظم في نفوسهم أمر هداية البشر والدعوة إلى الله جل وعلا، وأن يخص من ولاه الله أمر بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والتقى، أن يوفقه لقمع الباطل وإذلال أهل المنكرات وإعزاز الخير وأهله ورفع قدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية البلاد من شر الأشرار وكيد الفجار، ونسأل الله أن يثيبهم على كل عمل خير يقوم به بالقبول والتوفيق لأمثاله، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم لقاء مع معالي الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك ضمن دورة الإمام عبد العزيز بن باز يرحمه الله بمدينة الطائف بعام 24400. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه
وعمله
ونستغفره
يجعلنا
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ومات يوم مات وقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنحمد الله جل وعلا على الإسلام، ونحمده على أن جعلنا مسلمين، ثم إن المسلم عليه أن يهتم بالتمسك بإسلامه وأن يطلب العلم ليعمل به وليدعو إلى الله على ضوء العلم الذي تعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها عليه أفضل الصلاة والتسليم ثلاثا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: لمن يا رسول الله؟ ما دام أن الدين منحصر في النصيحة، فلمن تكون هذه النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله جل وعلا فهي إخلاص العبادة له، امتثال أوامره جل وعلا، والانتهاء عن نواهيه، وتسليم الأمر وتفويضه إليه جل وعلا، الإيمان بأن كل خير فمنه سبحانه، وأنه لا يدفع الشر إلا بتدبيره وإرادته جل وعلا، أن يهتم الإنسان بتقوية صلته بخالقه جل وعلا كلما أمسى وكلما أصبح، ولذلك بأداء ما افترضه الله عليه، وبالإكثار من ذكر الله جل وعلا صباحا ومساء، مع المحافظة على الأذكار عند دخول المنزل وخروج منه، ودخول المسجد وخروج منه، والاضطجاع على الفراش، ليتم للإنسان الحفظ من الله جل وعلا والصيانة والتوفيق. وأن يهتم الإنسان إذا بات أن يبيت وليس في قلبه غل لأحد من عباد الله، يحب لهم الخير ويفرح به ويسر لما يسرهم، يستبشر بهداية المهتدين، ويهتم ويستاء للحراف أحد عن إجادة الصواب والخروج عن الصراط المستقيم، لأنه يعلم أنه لا يؤمن أحد إلا أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. النصيحة لله جل وعلا أن يدعو إلى دينه بقدر ما يستطيع وبالبيان الذي يحسنه، إنقاذا لمن يستطيع إنقاذه، ورغبة في الثواب المرتب على تحقيق الهداية لأحد من الخلق. فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم وجهه لحرب خيبر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الوقت لا يستطيع يقبل الإطالة في هذه الفقرة، وإنما ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه كلما أمسى وكلما أصبح عن مدى ثباته على الإيمان بالله وبرسوله والحب لله جل وعلا ولرسوله والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد راحة واطمئنان إلى هذا الخير العظيم فليحمد الله، وليعلم أن ذلك من فضل الله ولطفه وجميل إحسانه وعطائه، وإن يجد شيئا من الخلل فليبادر بالتوبة والاستغفار والالتجاء إلى الكريم الغفار والإلحاح على الله بأن يهدي قلبه ويثبته على الحق ويعيذه من نزغات الشيطان ووساوسه. النصح لكتاب الله جل وعلا، الإكثار من تلاوته مع تدبر آياته والتأمل فيما يقصه القرآن من قصص وما يضربه من أمثال وما يشتمل عليه من أوامر ونواهي، ويوطن نفسه على الالتزام بالقيام بما يقدر عليه من أوامر الله والالتزام على الانتهاء عن نواهي الله. فإن المأمورات يكلف الإنسان بأداء والقيام بما يستطيع، والمنهيات يكلف أن ينكف عن المنهيات. فالله يقول عن الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم، والمصطفى يقول عن الأوامر والنواهي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النصح لكتاب الله أن يحرص الإنسان على تعليمه لعباد الله، وليبدأ بأقرب الناس إليه من ذرية وأهل وقرابة، فإن الأقربين أولى بالمعروف. والله قال لسيد الخلق وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم يسعى لإيصال الخير إلى من يستطيع أن يوصل الخير لهم، يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. وكلما تدبر آيات القرآن الكريم إن أشكل عليه شيء فينبغي أن يراجع كتب التفسير، وأن يهتم بالكتب التي لا يخشى منها جنوح لما ينافي عقيدة إخلاص العبادة لله، العقيدة التي كان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. ينبغي للإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن في منزله، لأن قراءة القرآن في المنزل يجعل الله بها نورا للمنزل وحفظا للمنزل. فقراءة القرآن من أعظم ما يطرد به الشيطان من المنازل، ويحرص على التذوق، تذوق حلاوة القرآن وجمال معانيه وسمو مقاصده. وإذا رأى إيضاحا لآية ما فأعجبه هذا الإيضاح من أي كتاب من الكتب المعتمدة، يحرص على تغذيده ليستقر في ذهنه. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق الإنسان في محبته، فإنه لا يتم إيمان أحد أبدا، بل لا يؤمن إلا أن يحب الله ورسوله. لكن إذا كان حب الله ورسوله متفوقا على حب كل شيء، بمثل هذا تتذوق حلاوة الإيمان. أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، وأن الله أنقذ به من اتبع هداه من النار. أن يدعو إلى سنته، وأن ينطوي على تعظيمها وإجلالها وعدم قبول أن معارضتها بأي قول أحد من الخلق، فإنه لا يصح ولا يقبل أن يعارض شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم برأي أحد من الخلق. القرآن لا يحتاج إلى نظر في ثبوته، ولا مجالا للبحث في ذلك، فهو محفوظ حفظه الله. إن نحن نزلنا الذكر، يقول جل وعلا، وإنا له لحافظون. وأما السنة فما علم من ثبوتها بواسطة النقلة الثقات الأفلاك الحفاظ لا يقبل أن يساوم عليها، أو أن يقال لعل المقصود كذا أو كذا. على كل واحد أن يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينقاد ظاهرا وباطنا. الظاهر إنما هو استسلام وإسلام، وأما الباطن فإيمان وانقياد وحب وتلذذ باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصح لرسول الله الدعوة لسنته وبثها بين الناس، وحظ الناس على حفظها ومطالعة ما اعتنى به علماء الأمة من بيانها وإيضاحها، فإن الهدى والنور والسعادة جميع ذلك قد انحصر في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما فرع عنهما وفهما من دلالتهما. فالسنة تبين القرآن وتوضح ما قد يكون أشكل على الناس لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين ولاة أمرهم وقادتهم في أمور الدنيا والدين، فالنصح لهم بذل بيان الحق لمن جهله، وشد أنذر من عرفه ليمضي في الدفاع عنه والحفاظ عليه ونشره. النصح لمن ولاه الله الأمر بيان الحق له، والدعاء له بظهر الغيب، لأن هداية من تولى أمرا من أمور المسلمين لا تكون منحصرة عليه، ولا يكون خيرها محدودا على شخصه، بل كلما كان متولي الأمر متصفا بالهداية صادقا بذلك كلما كان الخير أعم والفضل أجل وأوضح وأشمل. فالدعاء لولاة الأمر بالهداية والصلاح والحزم في نصرة الحق والحزم في قمع الباطل مما ينبغي أن يهتم به كل مسلم. ولا ينحصر الدعاء لولي الأمر في البلاد التي يعيش فيها المسلم، يدعو المسلم لصلاح ولاة الأمر في كل بلاد الإسلام واستقامتهم واهتمامهم بالتمسك بدينهم والقيام بنصرة الحق وأهله والسعي لخذلان الباطل وأهله بما يمكن. نصح لأئمة المسلمين من وصل إليهم أن يبين لهم، ومن لم يصل إليهم واستطاع أن يصل إلى من يوصل النصح إليهم فعل، وإذا تعذر ذا وذاك يكثرون الدعاء لهم، ولا سيما في أوقات ساعات الإجابة يدعو لنفسه بالصلاح والاستقامة وحسن الختام والثبات على الحق، ويدعو لمن ولاه الله الأمر. يقول أئمة الإسلام من السلف، يقول أحدهم: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأنه إذا دعا له بالصلاح ونصرة الحق وشد أزر الدعوة وإجلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار ذلك خيرا عاما، فعم الفضل وشاع الخير وانتصر وانتشر الإحسان والتقى. والنصح لعامة المسلمين إرشادهم وتعليمهم وإيضاح الخير لهم وتحذير من يكون في زلل أو منكر لأن توفيه المنية وهو في حال ضلال فيقبض ثم يبعث على ما مات عليه. ولا يزال المسلمون بخير ما تناصحوا وتذاكروا وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وتعاونوا في نشر العلم النافع وأنفع العلوم على الإطلاق ما تعلق بدين الله بيانا وإيضاحا وإرشاد للأخذ به. ثم كل ما كان من العلوم خادما لهذا العلم ومدافعا عنه وشادا عذرا القائمين به يكتسب الخير والفضل بقدر ما هو مؤثر في نصرة العلم الشرعي المتعلق بعبادة الله جل وعلا وتحليل حلاله وتحليل من حرامه ونصرة الدين وإعلاء كلمته وقمع الباطل وإذلاله. النصح لعامة المسلمين إرشادهم، تعليم جاهلهم، وعظ معرضهم، تحذير غافلهم من آثار الغفلة، فإن الطوام والكوارث والقوارع كثيرا ما تأتي الناس على حين غفلة. يحض الناس على أن يتخذوا من الليل أوقاتا ولو قلت يناجون فيها ربهم ويتضرعون إليه، يرفعون حوائجهم، يتوبون إليه، يستنصرون، يستغيثون به، يستجدون، فإن الخير كله منه جل وعلا، لا يأتي بالحسنات سواه، ولا يدفع السيئات أحد غيره. هو ملاذ العباد ومفرج كربات المكروبين ومقيل العثرات ومغيث اللهفات وفارج الكربات. ينبغي للمسلم أن يهتم بذلك. ثم إني أنصح هؤلاء المجتمعين وأنا منهم في مراقبة تقوى الله جل وعلا في السر العالم والتفتيش في أمورنا والنظر في عواطفنا وميولنا وإذا رأى أحد منا ثوانيا في نفسه وتباطؤا عن الخير أو تسامحا وتساهلا في الشر فليفكر في عقوبات الله، وليفكر بأن الموت لا يرسل نذرا مبكرا، فإنه كثيرا ما يهجم على الناس دون أن يفكر الواحد منهم أنه قد تعرض لذلك. ولهذا أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هذه اللذات، لأن الإنسان إذا فكر أنه يمكن يؤخذ على غرة، وكثيرا ما يؤخذ الناس على غرة، اهتم بالتوبة والاستغفار. ثم إني أنصح نفسي وكل حاضر بالإكثار من الاستغفار والتوبة، فإن الاستغفار مهم جدا في كل مجلس، كما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا ختم به مجلس الخير صار الاستغفار كالطابع له، كالقفل الذي يغلق على ما في الخزنة من كنوز. وإن كان المجلس مجلس تخليط وغفلة وعبث كان كفارة لذلك المجلس. فالاعتناء بذلك من أكثر وأنفع الأمور للعبد. الإنسان لا يستطيع أن يحصي مساوئه وغلطاته وأخطاءه، فقد يعرف أشياء ويجهل أشياء ويغفل عن الكثير. فإذا استغفر وأكثر من ذلك اقتداء بسيد الأولين والآخرين الذي كان صلى الله عليه وسلم يحصى عليه في مجلس واحد أن يستغفر أكثر من 70 مرة، وقد أمر هو صلوات الله وسلامه عليه بالإكثار من التوبة، وأخبر عن نفسه أنه يتوب ويكثر من ذلك، مع أن الله جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والواحد منا لا يدري هل قبل له عمل، وهل قبلت منه توبة، وهل سيوفق للاستمرار على ذلك. فإذا أكثر من التوبة والاستغفار وإعلان الندم على ما حصل من تفريط أو سهو أو غفلة، وتعاهد نفسه لنوافل العبادات مع فرائض العبادات، كان حريا أن يحفظ. فإنه في الحديث الصحيح القدسي أن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي من شيء أحب إلي مما افترضته عليه. يقول جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخر الحديث. يعني أنه جل وعلا يحفظ على الإنسان سمعه، فلا يتلذذ باستماع غيبة أو نميمة أو طرب أو كلام سائر لا فائدة فيه، لا يتلذذ بذلك. وبصره، فلا يرتاح لإرسال بصره إلا لما لا يخشى أن يكون مغبة له في حاضره ومستقبله. وبقية الجوارح، اللسان واليد والرجل، بحيث يكون تصرفه كله موافقا لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله. فالإكثار مع فرائض الدين وإتقانها من أداء نوافل الطاعات التي لها أثر عظيم على حياة المرء وسلوكه وبراءة همته وتكفير خطاياه وقضاء ما عليه من دين. ركعة الضحى من حافظ عليها في كل يوم قضت عنه ما يجب من بذل الصدقات، فإنه ما من أحد يصبح إلا وقد وجب عليه أن يبذل 60 و300 صدقة. لما قال الصحابة رضي الله عنهم: ليس كل ما يجبنا يصدق به، قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تكبيرة صدقة. وذكر عددا من أعمال الخير، ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. يصليها الإنسان يريد ثوابها وتكفير خطاياه، فيقضي الله عنه بركعتين يبتغي بهما وجه الله ما وجب عليه في ذلك اليوم من بذل الصدقات 60 و300. ثم إن الصلاة مطلقا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر عند إتقانها وإحسانها والحرص على استحضار القلب عند أدائها والتفكر في عفو الله واستشعار مخافة الله. وينبغي الإنسان المسلم أن يتخذ من الليل ولو لأقل جزء منه يخلو فيه بربه، يتضرع، يرفع له حوائجه، يستجير به من مصائب الدنيا ومتاعبها. والله جل وعلا أمرنا بأن ندعوه ووعدنا بالإجابة، ولكن علينا أيضا أن لا نستبطئ الإجابة، فإن الله جل وعلا أعلم بمصالح عباده وأعلم بما ينفعهم إذا حصل وما يضرهم إذا حصل، وما قد يكون التأخير أنفع لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. لا تمل، فقد جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تمل. لا تمل، أنت على خير في دعائك، لكن احرص على أن تقدم بين يدي الدعاء ثناء على الله وتمجيدا له وتعظيما لشأنه واعتذارا من تقصيرك، ثم سل حاجتك، ثم أتبع ذلك بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة جعلها الله جل وعلا لعباده ترفع شأنهم، تكفر خطاياهم، يحصل بها فيسر أرزاقهم بإذنه سبحانه وتعالى. إنما نحتاج لأن نعمل ونعمل. إذا تعاهد الإنسان نفسه بذكر الله عند دخول بيته والخروج منه تيسر له شيء كبير من حفظ منزله من دخول الشيطان. إذا أوى إلى فراشه واضطجع فقرأ آية الكرسي، فإن قام وعاد أخرى أعاد قراءتها، حرف في تلك الليلة وصينا من الأخطار الشيطانية، إلى غير ذلك مما هو كثير. أخيرا لا أستمر، فقد تكون ورقات الأسئلة أنفع لنا جميعا من الاستمرار. إنما أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في حياتنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا بمن أتى الله بقلب سليم، وأن يمنحنا من العلم ما ينفعنا به في دنيانا وأخرانا، وأن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يعظم في نفوسنا شعائر دينه وإجلال شرعه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا كما أسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يرينا في أعداء الإسلام عاجلا غير آجل عجائب قدرته وعظيم بطشه وأليم عقابه، وأن يخص من عظم شرهم وازداد ظلمهم وعدوانهم وخبرياؤهم، أن يزيدهم بمزاد عظيم من العذاب، وبخاصة اليهود ومن يدافع عنهم وينصرهم، وكل من كثر أذاه على المسلمين، كما نسأله أن يثبت ولاة أمر المسلمين في كل مكان على الحق والهدى، ويردهم إلى دينهم ردا كريما، ويعظم في نفوسهم أمر هداية البشر والدعوة إلى الله جل وعلا، وأن يخص من ولاه الله أمر بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والتقى، أن يوفقه لقمع الباطل وإذلال أهل المنكرات وإعزاز الخير وأهله ورفع قدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية البلاد من شر الأشرار وكيد الفجار، ونسأل الله أن يثيبهم على كل عمل خير يقوم به بالقبول والتوفيق لأمثاله، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.